بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في تخطي الرقاب يوم الجمعة، قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أما جمعت؟ قال يا رسول الله أما رأيتني؟ قال قد رأيتك آنيت وآذيت. قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأوزعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن خيمرة قال مثل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب كالرافع قدمه في النار وواضعها في النار. قال حدثنا أبو سامة عن عبد
قوله صلى الله عليه وسلم قد رأيتك آنيت وآذيت، أي جمعت بين التأخير وبين إذاء الناس وتخطى الرقاب، فدل هذا على أن الإنسان يبكر ويتقدم ويقترب من الخطيئة بدلا من أن يتأخر ثم يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس. أنت حريص على الخير وتريد أن تتقدم وأن تكون في المقدمة، تقدم في زمن المجيء حتى لا تؤذي الناس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى عدم التأخر في الجمعة في الاتيان إليها، والثاني أن الإنسان لو تأخر فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا ينبغي له أن يتخطى رقاب الناس من أجل أن يجلس في الأمام، اللهم إلا إذا كان هناك فرجة ومكان فإنه له أن يتقدم بشرط عدم الإيذاء، بشرط عدم الإيذاء. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد قال حدثني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سعيد المسيب لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. قال حدثنا أبو سامة عن عبد الله بن الوليد عن عبيد بن الحسن قال رأيت عروة بن المغيرة جاء إلى الجمعة فلما انتهى قام يعني ولم يتخطى. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال قال محمد إنهم يقولون إن محمدا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ولست أتخطى، إنما أجيء فأقوم فيعرفني الرجل فيوسع لي. قال حدثني الفضل بن دكين عن حميد الأصم عن أبي قيس قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد يوم جمعة وعليه ثياب بيض حسان فرأى مكانا فيه ساعة فجلس ولم يتخطى. قال حدثنا حفص بن وياس عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إذا كان في المسجد ساعة،
إذا كان هناك فرجة هناك مكان فيتخطى، وعلى الناس أصلا أن يتقدم الأول فالأول حتى إذا جاء المتأخر كان مكانه في المؤخرة ولا يحتاج إلى تخطي. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت شريحا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس يعني ولم يتخطى. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال إياك وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة واجلس حيث تبلغك الجمعة. قال حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال حدثنا وكيع عن جويرية ابن أسماء عن خوات ابن بكير عن كعب قال لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس. قال الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال أطال بعض الأمراء الخطبة فأنكيت يدي حتى أدميتها ثم قمت وأخذتني السياط فمضيت فخرجت. قال حدثنا ابن علية عن سوار عن عبد الواحد بن صبرة أن سالما حدث القاسم بن محمد قال لما قدم علينا الأمير جاءت الجمعة فجمع بنا فما زال يخطب ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة ولم ينزل يصلي. قال له القاسم فما قمت فصليت؟ قال لا والله خشيت أن يقال رجل من آل عمر. قال فما صليت قاعدة؟ قال لا. قال فما أومأت؟ قال لا. قال ثم ما زال يخطب ويقرأ حتى مضى وقت العصر ولم ينزل يصلي. فقال له القاسم فما قمت صليت؟ قال لا. قال فما صليت قاعدة؟ قال لا. قال فما أومأت؟ قال لا.
يعني كان ينبغي عليه أن يفعل هذا ولا يخرج الصلاة عن وقته.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة الزهري قال أخر الحجاج الجمعة فلما صلى صلاها معه أبو جحيفة ثم قام فوصلها بركعتين ثم قال يا أبا بكر أشهدك أنها العصر. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم بن مهاجر قال كان الحجاج يؤخر الجمعة فكنت أنا أصلي وإبراهيم وسعيد بن جبير نصلي الظهر ثم نتحدث وهو يخطب ثم نصلي معهم ثم نجعلها نافلة. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم قال كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة زمن زياد فإذا دخل وقت الصلاة قام فصليا ثم يجلسان حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قام فصليا معه ويفعلانه في العصر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن الحجاج أخر الصلاة فأومأ أبو وائل وهو جالس. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله.
دائما تجد هؤلاء الأمراء الحجاج زياد الوليد بن عقبة نعم، أما أمراء الصلاح والصالحين وأهل العلم منهم فإنهم يحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله فوثب بالصلاة فصلى للناس
فثوب
بالصلاة فصلى للناس فأرسل إليه الوليد بن عقبة ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما قبلنا فسمعنا فيما قبلنا فسمع وطاعة أم ابتدعت ما صنعت اليوم؟ قال لم يأتني من أمير المؤمنين من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت، أبى الله ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حوائجك. قال حدثنا محمد بن عبيد عن الزبرقان قال قلت لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة، قال تكتم علي؟ قال قلت نعم. قال صلها في بيتك لوقتها ولا تدع الجماعة.
نعم، يعني إذن يصلي في بيته، يصلي مع وفي المسجد وهو قاعد يومئ إيماء على حسب ما يستطيع ثم يصلي معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أنتم في الوقت ثم صلوا معهم نافلة، هذا في حكم الجمعة أخره الإمام حتى يذهب وقته. وهذا يمكن أن يستدل به أيضا على عدم كفر تارك الصلاة إذا أخرجها عن وقتها إذا كانت صلاة، فلا يكفر من ترك الصلاة حتى يخرج وقته. نعم.
في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال أول مرة
في الدعاء يوم الجمعة في دعاء الجمعة هل ورد السنة برفع الأيدي؟ قال الزهري رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. نعم.
قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون
لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة. نعم.
قال حدثنا سهل
بن الرحمن أين؟
قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله ابن عبد الله بن معمر. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن طاووس قال كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه. قال حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق ما لهم؟ قطع الله أيديهم.
من باب الإنكار يعني. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عمارة ابن رويبة أنه رأى بشرى ابن مروان رافعا يديه يدعو حتى كاد يستلقي خلفه. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عمارة ابن رويبة قال رأى بشرى ابن مروان رافعا يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار بإصبعه المسبحة.
نعم، لعل هذا هو قال في نفسه ويكون هذا من باب الإنكار لا من باب الدعاء عليه، مثل ثكلتك أمك، هذا من باب الإنكار. قبح الله تعالى يديه مثل ما قال مصروخ قبلها قطع الله أيديهم. ومعلوم أن المسلم مات على إخوانه يعلمهم ما يقول قطع الله أيديهم. لكن هذا من أساليب العرب في الإنكار، هذا ظهر لي الآن في هذا الأثر الذي قد يستدل به من يستدل على الدعاء على ولاة الأمور أو والأمراء وكذا، إنما هذه كلمات خرجت مخرج الإنكار مثل ما هو جار في لغة العرب ثكلتك أمك وكذا تربت يمينك، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، والنبي ما يقصد حقيقة الدعاء. فهذه أيضا من هذا الباب، أنه لا يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما هذا إيه؟ إنما هذا من باب الإنكار. قبح الله تلك اليدين، هاتين اليدين، قطع الله أيديهم، ثكلتك أمك، تربت يمينك. نعم.
قال الجمعة مع الرجل
لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، وهذا إنما كان يفعله الرسول في الاستسقاء. ولم يكن النبي يشير بمسبحة في كل دعاء يدعو على المنبر، إنما هذا في دعاء الاستسقاء، ما يشير بيديه في دعاء الاستسقاء كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. نعم نعم نعم، في رفع اليدين، فرفع يديه. نعم.
قال الجمعة مع الرجل يغلب على المصر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال
كان أشار بإصبع المسبحة. أيضا قال علماء حالة التشهد، أيضا لو أنه نطق بشهادة التوحيد وأشار بالمسبحة إشارة إلى التوحيد العملي، يعني تبقى من باب الإشارة العملية، أيضا رآها بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بها إذا مع كلمة التوحيد رفع المسبحة فيكون إشارة إلى التوحيد العملي. نعم نعم. لا، لو حال كلمة التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هكذا، وليس في الدعاء، إنما في الدعاء لا، لم يرد إلا في حديث أنس، وفيه أشار بيده رفع يديه. نعم.
قال الجمعة مع الرجل يغلب على المصر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها.
شوف هذه مسائل، هذه مسائل مهمة، ولهذا المصنفات دي مهمة جدا. يقول مسألة الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها. نعم، لا تدرك الجمعة مع الإمام، لكن صلي الصلاة في وقتها، فتكون جمعت بين طاعة الله بأداء الصلاة في وقتها وبين عدم إظهار المنابذة لولاة الأمور فتصلي معهم. فدل هذا على أن الاجتماع مع ولاة الأمور ولو كان فيهم تأخير الصلاة ولو كان فيهم فجور لا تتأخر عنهم، إن نادوا بالجهاد فكن معهم، إن كانوا في جمع وجماعات فكن معهم، لا تتخلف عنهم ولا تظهر الشقاق والمنابذة والاعتراض والجلوس في بيتك، فضلا أن تنزع اليد من الطاعة، فضلا أن تسعى في عزله وإزاحته وسبع المناذر. هذا كله ليس منهج السنة الجماعة أبدا أبدا أبدا، إنما شوف إلى هذا الحد يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها. صلي على حسب استطاعتك، ولو أنت قاعد إن خشيت ضررا، فيكون هذا من باب العذر، لكن لا تظهر خلافا للأمير. نعم. أيضا رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة. فالحاصل من هذه الآثار أن الأيادي لا ترفع حال الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء هذا الذي ورد، وإذا رفع الإمام في دعاء الاستسقاء رفع المأموم أيضا، فإنه في دعاء الاستسقاء يرفع الإمام والمأموم، في دعاء الاستسقاء يرفع الإمام والمأموم، أما في غير دعاء الاستسقاء لم يرد، لم ترد السنة بذلك. نعم. ولا رفع الأصبع أيه ولو. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن
إشارة بالإصبع عند كلمة التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله لو فعلها لا بأس. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عقبة الأسدي.
الجمعة مع الرجل يغلب على المصر، إنما نصلي الجمعة مع من غلب، فالجمعة مع من غلب. هذا فيه إشارة إلى أن الإمارة تكون بالتغلب، فمن تغلب على المسلمين. خرج قبيل من قبيل المغرب، قاتل الإمام رجل قام ومعه قوة وقاتل الإمام من الفجر حتى قبيل المغرب، فإن الإمام يقاتله ونقاتل نحن مع الإمام الأساسي الرسمي، نقاتل معه فاضربوا عنق الآخر منهما. فلما أذن للمغرب كان قد تغلب هذا الرجل خرج تغلب، والعشاء استتب له الأمر ولم يعد أحد نازعه، فنصلي معه العشاء ونقول هو إمامنا ولا نخرج عليه. إنما الجمعة مع من غلب، ما عندنا مساحة أن نختلف، ما في مساحة. وخرج على الإمام الأصلي خرج على الإمام، فإننا نقاتله مع الإمام. فإذا تغلب هو على الإمام واستتب له الأمر حينئذ نصلي معه الجمعة ويكون هو إمامنا، فمن تغلب صلينا معه الجمعة، من تغلب سمعنا له وأطعنا. نعم. قال أمر محسوم، هذه أمور محسومة، النبي صلى الله عليه وسلم حسمها حتى يبقى وقت للنزاع فتراق الدماء وتقع الفتن. ولذا كما قلنا المنهج لابد أن يتقدم الأحداث يا أخوان مباشرة، أنت مع الإمام، فإن حصل أن هذا الإمام تغلب عليه آخر واستتب له الأمر فأنت معه، لا تجلس لا تحاسبه ولا تناقشه ولا تخرج عليه ولا تقول أنت كذا وكذا أبدا. راح الإمام خلاص ما عاد إمام بقى، لما تعسكر في الميادين وتقول نريد إمامنا خلاص راح إمامك. الإمام يحكم مش يحكم فيه، الإمام يأمر مش يؤمر، خلاص ما عاد إمام. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها.
نعم، صلى مع المختار مع فسقه وفجوره، ومع ذلك كانوا يصلون معه الجمعة ويحتسبون بها، أي ما يعيدونها، ما هي جمعة صحيحة. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عقبة الأسدي عن يزيد بن أبي سليمان أن أبا وائل جمع مع المختار.
نعم.
قال الإمام يكون مسافرا فيمر بالموضع. قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السيب عن صالح بن سعيد قال خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى السويداء مبتديا، فلما حضرت الجمعة أذن المؤذن فجمع له حصباء
متبديا
فلما حضرت الجمعة أذن المؤذن فجمع له حصباء فقال فقام فخطب ثم صلى الجمعة ركعتين ثم قال الإمام يجمع حيث ما كان. قال أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى ثم خطبنا.
نعم، يعني ما أشار إلى أن الإمام لو أنه نزل بالموضع فإنه يصلي الجمعة، إذا كان مسافرا فإنه يصلي الجمعة، لكن إذا كان على ظهر سير فلا يصلي، فإن النبي ما كان يصلي الجمعة في الصف. نعم.
قال الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة. قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن قيس بن عباد عن زرار وعن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة أنهما قال من لم يصلي في المسجد فلا صلاة له. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بالصلاة يوم الجمعة في السدة. قال أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال لا بأس بالصلاة يوم الجمعة في الرحبة وإن كان يقدر أن يدخل فلا صلاة له. قال أبو معاوية عن الشيباني قال رأيت عروة بن المغيرة ابن شعبة يصلى في السدة. قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد
عن قتادة. ما تجلس في الساحة، بل الإمام يصلي هنا وأنت تصلي في الساحة في هنا، وإنما أدخل المسجد. لكن لو حصل زحام حتى اضطر الناس إلى أن يصلوا في الرحبة فلا بأس. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أنه قال لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول.
نعم.
قال من رخص في القراءة يوم الجمعة إذا لم يسمع الخطبة. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الصلت الرابعي أن عن سعيد بن جبير قال سمعت
عن الصلت الرابعي
عن الصلت الرابعي عن سعيد بن جبير قال سمعته يقول إذا لم تسمع قراءة الإمام يوم الجمعة فاقرأ.
نعم.
قال في فضل صلاة الجمعة ويومها. قال حدثنا
يعني إذا لم تسمع قراءة الإمام في الصلاة يوم الجمعة فاقرأ أنت. هتنصت لمن؟ أنت ما تسمع القراءة، إذا تقرأ أنت إلى أن يركع فتركع معه. نعم.
قال في فضل صلاة الجمعة ويومها. قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة. قال حدثنا أبو أحوص أبو الأحوص عن أبي إسحاق
هذا أفضل أيام الأسبوع باتفاق، فأفضل أيام الأسبوع باتفاق هذا يوم الجمعة، وما أفضل أيام السنة فقد تنازع أهل العلم، منهم من قال يوم الحج الأكبر، ومنهم من قال يوم عرفة، ومنهم من قال يوم الجمعة، والراجح من الأدلة أنه أن أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور رمضان.
نعم هذا أفضل الشهور رمضان، هذا أفضل الشهور. نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلحي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة ما دعا الله فيها عبد مسلم بشيء إلا استجاب له. قال حدثنا حسين بن علي.
نعم. وعلى الإنسان أن يتحرى دعاء في يوم الجمعة كله، ولكن أكد ما تحرى الساعة فيه من بين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لكن عليه أن يشهد في الدعاء أثناء اليوم، سواء كان في بيته في محله في حقله في سفره، يتحرى حتى يضمن ذلك، مثل ليلة القدر فإنه يتحرى في العشر كله، لكن أكد التحري في الوتر، وأكد التحري في الوتر ما كان في ليلة السابع والعشرين، لكن مثل هذه الفضائل العظيمة المباركة التي لم يكن عندنا جزم بالوقت المراد، فإن الإنسان يجتهد في الوقت كله، ولعل هذا يكون مرادا من قبل الشارع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجتهاد في العشر كله، أمر بالإجتهاد في العشر. نعم. قال إني خرجت كان في الصحيح أخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها. نعم. فكذلك يوم الجمعة الإنسان يتحرى الدعاء في يوم الجمعة، لكن أكد التحري في هاتين الساعتين. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة. قال أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال لم تطلع الشمس بيوم هو أعظم من الجمعة، إنها إذا طلعت فزع لها كل شيء إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال الصدقة تضاعف يوم الجمعة. قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن هلال بن يساف عن كعب أن يوم الجمعة لا يفزع له الخلائق والجن والإنس، وإنه لتضاعف فيه الحسنة والسيئة، وإنه ليوم القيامة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كان النبي يقرأ في صبح الجمعة بالإنسان والسجدة، ففيها التذكير بخلق آدم عليه السلام، وفيها التذكير بيوم القيامة. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل أي ساعة هي؟ قال حيث تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة ابن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال. خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا أرض ولا سماء ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقنا من يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، قلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الجمعة. قال قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير. قال قلت وما لنا فيها؟ قال تكون عيدا لك ولقومك من بعدك ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قال قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من الدنيا والآخرة هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له عنده ما هو أفضل منه، أو يتعوذ به من شر هو عليه مكتوب إلا صرف أعظم منه. قال قلت له وما هذه النكتة فيها؟ قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد.
قال ندعوه يوم القيامة يوم المزيد، يعني يوم الجمعة في الجنة يقال يوم المزيد. نعم.
قال قلت مما ذاك؟ قال لأن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه تبارك وتعالى ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسون عليها وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى ثم يقول سلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا فيقول رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم، قال فيفتح لهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال وذلكم مقدار صرافكم من يوم الجمعة. قال ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء ليس فيها قسم ولا فصم، أو درة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها غرفها وأبوابها مطرورة وفيها أنهارها وثمارها متدلية. قال فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا إلى ربهم نظرا وليزدادوا منه كرامة. قال أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، قال فقلت ما هذه؟ قال هذه الجمعة وفيها ساعة. قال في التعجيل إلى الجمعة. قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ثيب عن الزهري عن الأغرب.
ومع هذا الفضل العظيم من يوم الجمعة إلا أنك تجد غفلة من الناس عن ذلك، حتى منا نحن كطلبة علم تجد غفلة عن هذا اليوم وفضله، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعدون لهذا اليوم، ولهذا له أحكام تخص خصائص الجمعة، خصائص الجمعة، وقد صنف العلماء في خصائص الجمعة، ولعلنا نأخذ رسالة قريبا في سورة السيوط في هذه الخصائص. فإن يوم الجمعة ينبغي أن يعنى به الإنسان وأن يحرص على فضائله من إيقاع السنن ومن تحري هذه الساعة المباركة ومن التبكير إلى الجمعة، تبكير إلى الخطبة والمنافسة في ذلك والحرص على الخطبة والانتفاع بها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على إيقاع السنة في صبحها وفجرها من القراءة السجدة والإنسان، كل هذه من الخصائص، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء، التبكير، الاغتسال والتنظف الذي لا أقل من كونه مستحبا، كل هذا ينبغي على الإنسان أن يتفقده وأن يحرص عليه، سواء كان مسافرا أو كان مقيما، حتى لو سافر يخطب الجمعة يحرص على هذه السنن. كذلك أيضا قراءة سورة الكهف على ما جاء الحديث بذلك. المهم يحرص الإنسان على مثل هذه السنن يا إخواني، يعني خصائص كثيرة ولكن نحن في غفلة عنها. هذه الخصائص ينبغي أن نقوم بها وأن نعلمها أبناءنا، لابد أن يعلم أبناؤنا أن يوم الجمعة له خصائصه، من حضور الفجر، من أول الفجر وصلاة الفجر على وفق السنة من قراءة هاتين السورتين، ثم كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة سورة الكهف، ثم الحرص على التبكير إلى الجمعة بعد الاغتسال لها، ثم الحرص على ساعة الإجابة والدعاء في ذلك، ثم إلى آخر ذلك من الخصائص التي وردت في يوم الجمعة، ثم تذكر خلق الإنسان ومبدأ خلقه، ثم إعادته إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم تذكر يوم القيامة والإكثار من أعمال الصالحة. سبحان الله، كل هذه خصائص الجمعة. بل نخطب بها المنابر، نخطب بها المنابر حتى نوعي الناس تلك الخصائص، فيقع في ذلك المنافسة. ولهذا كانت أفضل كان أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وكانت أفضل الصلوات صلاة الجمعة، ولهذا شرع الاجتماع لهذه الصلاة بما لا يكون في الجماعات. ولهذا شرع للناس أن يجتمعوا يوم الجمعة في مسجد، وأن تغلق المساجد الصغيرة، وأن يجتمع الناس في مسجد عام، فإذا ضاق المسجد فتحوا مسجدا آخر. لكن هذه السنة، السنة أن نجتمع في مجلس في مسجد عام حتى يجمع أكبر قدر من الناس، ويجتمع الناس فيه ويستمعون إلى الخطيب ويقتربون منه وينتفعون به وتتآلف القلوب وتعارف الناس. كل هذه معاني سبحان الله للأسف الشديد معاني ضائعة عنا وغائبة عنا. ويوم الجمعة يمر علينا الآن كأي يوم عادي، ما له أي خصيصة عندنا. صلاة الجمعة هي صلاة الظهر، الناس يتأخرون حتى إذا صعد الخطيب المنبر وقارب أن ينتهي من خطبته جاءوا وحضروا الخطبة، ولربما هؤلاء هم الذين ينتقدون الخطيب، يقولون أطال الخطيب، والخطيب يقول والخطيب يعيد، بس هذا الذي عندهم، يريدون خطيبا على مزاجهم يخطب على مزاجهم ويكون الوقت على مزاجهم، وهكذا يريدون هذا. فالناس تحتاج، ونحن على رأس الناس، نحن أكثر الناس تقصيرا، نحن أكثر الناس تقصيرا. فين طلبة العلم من التبكير؟ أين هم طلبة العلم من التبكير؟ أين هم من التبكير إلى الجمعة والحرص على هذه السنن وتدريس ذلك في بيوتنا وتعليم أبنائنا ذلك؟ الواحد يأخذ مصاحب من هذه الخصائص 10-15 خاصية من هذا ويكتبها مدللة ويحفظها أبناء، محفظها أبناء، تعالوا يا أولاد اعلموا هذه خصائص الجمعة بما صحت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم أبناؤنا ذلك. ومتى يتعلم أبناؤنا السنن؟ متى يتعلم أبناؤنا السنن؟ الصحابة الكبار كانوا يتدارسون هذه السنن القليلة، من سواك، من صفة في ركوع، من صفة في رفع أيدي في الدعاء، يعني أقل الأشياء كانت تدرسها أصحاب. ما بالك هذا الموضوع الضخم، هذا الموضوع الضخم العظيم، وهو خصائص الجمعة، هذا اليوم الذي اختاره الله لهذه الأمة. تدبر هذا أيضا، يوم الجمعة يوم اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، ما هدى الله له اليهود ولا هدى الله له النصارى، هدى الله عز وجل له المسلمين، فعلامة وخاصة بتلك الخصائص. نعم.
قال في التعجيل إلى الجمعة، قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فضائل كثيرة أخواني، قلة القدوة فيها وعدم التدرس فيها يعني الحقيقة شبه أماتها بيننا. أنا أتكلم يعني عنا بصفة خاصة، قيام الليل لم يعد أحد يتذكره، وفضلا أن يفكر فيه ربما، فصلاتنا تبدأ من الفجر، وجزى الله الأخ خيرا إذا حضر الفجر من أوله، ربما نام عنه أو كذا. لماذا لا نتدارس؟ معاذ بن جبل لما التقى بأبي موسى الأشعري تذاكر طاعة بالليل وكذا وتدارس، وهما صحابيان جليلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيء نتذكر هذا يا إخوان، قيام الليل، خصائص الجمعة، أوراد القرآن، الأذكار، الأشياء هذه مهمة جدا، مهمة جدا. ولهذا تجد يومك كله عبودية لله سبحانه وتعالى، إذا حرصت على هذه الوظائف في أوقاتها وأزمانها. إذا حرصت على هذا هذه الأوقات وهذه الوظائف أن توقع في أزمنتها الفاضلة في أوقاتها الفاضلة في أماكنها الفاضلة، إذا حرصت على هذا بورك لك في سعيك. ولذا نجد أهل العلم ما يفرطون في مثل هذه الأشياء، أذكار الأوراد والقيام الليل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتعجل إلى الجمعة كالذي يهدي بدنه ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي طائرة. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه أو يمس طيبا من بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة.
هذه خصائص: لا يغتسل رجل يوم الجمعة هذا الغسل، ويتطهر بما استطاع من طهوره، ويدهن من دهنه، أو يمس طيبا من بيته يضع الطيب ويتطيب، ثم راح وبكر فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له. ولهذا من خصائص الجمعة التنفل يومها قبل صعود الخطيب ولو في أوقات النهي، فالتنفل إلى أن يصعد الخطيب هذا مستثنى يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام. ثم أنصت إذا تكلم الإمام ولا يتكلم والإمام يخطب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم: جاء فلان من ساعة كذا وكذا، وجاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة.
نعم، تجلس الملائكة تكتب، وهذا أيضا من خصائص هذا اليوم، من خصائص تلك الصلاة. يعني ما في صلاة تجلس الملائكة على أبواب المساجد تكتب الأول فالأول، هذا بخلاف الكتب المعروفين، فهذا من خصائص الجمعة. فإذا أنت ألا تحب أن يكتب الملائكة اسمك في أول الكشف؟ لو كان تموين، لو كان تموين كيلو سكر وإزاز زيت، كنا نعمل يا أخوان من الساعة 8 التقييد، من الساعة 8 أول واحد يجي 10 كيلو سكر وعشر زجاجات زيت الساعة 8 وتبقى الساعة اللي بعدها 5 و5، الساعة اللي بعدها 3 و3، الساعة بعدها 2 و2، 1 و1، حتى إذا صعد الخطيب ما في لا سكر ولا زيت. يا ترى سنرى في مساجدنا يا إخوان من الساعة 11 ولا 10 ولا 9 8 قبل ما يفتح دائما. أي نعم، قبل أن يفتح كما نرى الآن أي مؤسسات فيها توزيع أموال توزيع كذا تجد قبلها بكم بساعات والناس تجلس حرصا على ذلك، سبحان الله. لكن أن تكتب الملائكة اسمك هذا والله عز وجل أعلم، ولكن هذه كتابة تكون عليك حتى ما تقول ظلمني كذا ولا ظلمت ولا إلى آخره، من باب إقامة وتكثير الشهود عليك، فهذه فضائل عظيمة. نعم.
نعم. جاء حديث شيخنا أن إذا صعد الإمام المنبر جلس الملائكة طول ملائكة الصحف.
طيب وبعدين؟
وهنا قال جاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة.
طيب قبل. نعم.
يعني الكتابة تكون قبل ولا
هل اللي إيه؟
يعني هنا
بالنسبة لكتابة الأجور خلاص بتطوى هذا. أما كتابة بقى أعمال أن هذا حضر وما حضر هذه ثانية. نعم. كتابة الأجور تنتهي منذ أن يصعد خطيب المنبر. نعم. هو الأجر الخاص في التبكير. الأجر الخاص في التبكير الأول فالأول حتى إذا صعد، هذا أجر خاص في التبكير. نعم.
من كان إذا مطرت لم يشهدها. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال نبئت أن محمدا اشتد المطر يوم الجمعة فلم يجمع.
نعم.
بالنسبة لإدارة الخطبة والسواجي، بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامة ذكر الرجل قصر الخطبة،
نعم صح. ايوه بس كم القصر هذا؟ 5 دقائق ولا 10 ولا 15؟ هذه نسبيا، المهم انك لا ترهق الناس. يعني الناس عندهم 25 دقيقة، نصف ساعة، 35 دقيقة كويس، في هذا الحد كويس، لكن ما تخطب ساعة، ساعة وربع، لكن يكون في هذا كده نصف ساعة 35 دقيقة، وكلما كان الموضوع أقصر خلاص. إلا بعض الموضوعات قد تحتاج إلى بسط، مثلا بعض الموضوعات في واقع الناس زي الثورات زي كذا، لازم تجلس على المنبر ترد على شبهات للناس ما يتعلمون، ناس ما يتعلمون أثناء الأسبوع يأتونك ويتعلمون، فأنت مضطر إلى أن تذكر هذا المنهج ومنهج السلف على المنبر، فهذا قد يطول معك 4 و5 دقيقة أو كذا، هذه تكون طوارئ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا أيضا في الطوارئ، لكن الأصل أن الإنسان تكون خطبته مقتصدة، وهذا على حسب حال الناس، حسب حال الناس، يعني ناس يقبلون منك نصف ساعة 35 دقيقة نستقبل كويس، يعني من 35 دقيقة كويس. نعم نعم. لا، الخطيب ليس له تبكير، الخطيب يأتي على المنبر مباشرة كما كان النبي يفعل. نعم. من تضاعف الصلاة؟ أي نعم، هو كما مر معنا في الأثر الصدقة، لكن هذا إذا صح، لكن الله أعلم، إذا صح الأثر خلاص. نعم نعم. حديث إيه؟ حسن. أي نعم حسن. بعيد، هذا بعيد خلاص يا أحمد. نعم، دعاء ايه؟
دعاء بعد الخطبة،
مش فاهم انا الدعاء بعد الخطبة ايه؟
دعاء الخطبة.
طيب الدعاء في الخطبة عن الخطبة ثانية. عمل المسلمين عليه، عمل المسلمين عليه. ولو تركه بعض الاحيان لا بأس، يعمل حارسا، يبحث عن عمل اخر. الذي يعمل حارسا فيضطر كل جمعة ليصلي، يبحث عن عمل آخر إن استطاع، لكن إذا ما استطاع فلا شيء عليه. نعم، لأن حكم الجمعة حكم الجماعة، إذا كانت هناك أعذار في تركها لا بأس، لكن مثل هذا العمل يحرص أن يتركه ويعمل عمل آخر، يحرص على هذا، لكن إذا كان مضطرا ولا عمل آخر فهذا لا بأس به. نعم نعم. اي أيوة والله يبارك فيك، عندك حاجه فيه؟ ها يعني ايه العلماء قالوا؟ يعني كده قالوا قبح الله هاتين اليدين كده دعاء صريح في وجهه؟ دعاء عليه او ايه؟ اي اذا او هذا تفسير او اخبار، اللي هو محمول على السياق العادي في لغه العرب وفي حال النبي مع الصحابه، فكلتك امك كذا كذا، لكن دعاء امير الصحابه ما دعاء الامير. طب ولو دعا هو لا يؤخذ بكلامه، ولو كان هو دعا عمر ابن الخطاب، لكن لا، لكن احنا يحمل فعل الصحابه على الموافق للسنه، فمثل ما تقول تربت يمينك تربت يداك، ومن قبله وفي الأثر الذي قبله مسروق قال قطع الله أيديه، لو يقصد الدعاء ننكر عليه، نقول لمسروق علم الناس السنة، رفعوا أيديهم علم الناس السنة، لكن إنكار قطع الله أيديهم هذا ما بإنكار، ولا يقصد به حقيقة الدعاء، الصيغة صيغة الدعاء، لكن حقيقة ليس الدعاء، كما قلنا على هذا النحو ثكلتك أمك قبح الله اليدين كذا كذا إلى آخره، وقد يكون هذا في نفسه من باب الإنكار، هذا في نفسه. نعم أيوة سمعه الأمير. طيب ما يقال عندنا الآن، لأننا لسنا عربا. أجي أقول لك ثكلتك أمك يا أحمد مصطفى، اعمل لي جلسة خاص وحقق معايا وتاخد حق، أو تربت يمينك تربت يداك اعمل لي جلسة. لينا مش دعو مش عرف عندنا. يجي واحد اليوم يقول لك أنا أقول ثكلتك أمك للأمير وأقول هذا قالها النبي. لا، النبي إنما هذا عرف مجتمع عربي معروف يعرف هذا، لكن عندنا هذا ليس عرفا. ولهذا ما يقوله الإنسان الآن لا على وجه ما يقصد حقيقة الدعاء، ولا على وجه يقصد الدعاء، يعني اليوم ما يقال. ليه؟ لأن لم يكن هذا عادة مجتمع الآن، عادة أمة الآن لم يكن عادة مجتمع، فلا يقال هذا. لكن احنا نبحث عن تخريج لعبارة الصحابي هذه التي لو حملتها على ظاهرها كانت مخالفة للنصوص. نعم، الوارد تدعو للسلطان مش تدعو على السلطان، الوارد تنصح للسلطان، الوارد تنكر على السلطان إنكارا بلا تشويش بلا دعاء بلا كذا، تنكر على السلطان إذا أخطأ، مثل ما وقع من سعيد الخدري وغيره لما أنكروا عليهم تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، يقع إنكار محله المخالفة فقط، تدل على السنة لكن ما تدعو عليه. هذا إذن يبقى فما تخريجها. أما الثوريون التكفيريون يفرحون بمثل هذا، يقول لك تخريجها تدعو عليه، هذا تخريجه. ولكن نحن نقول تخريجها أن تحمل المحمل الصحيح. فما المحمل الصحيح في نظائر هذه الكلمة؟ أنها تقال ولا يقصد حقيقة الدعاء، ولهذا لا الأمير هيغضب ولا الناس هتغضب ولا هو مخالف. ليه؟ لأنها مثل هذه لا يقصد بها حق الدعاء، إنما المراد الإنكار، فتدخل في باب الإنكار لا في باب الدعاء على الأمير. هذه الكلمة تدخل في باب الإنكار على الأمير لا في باب الدعاء على الأمير. يبقى تصنفها كده، بابها هو هذا، الإنكار على الأمير ليس الدعاء على الأمير. الدعاء على الأمير الصحابة تربوا ألا يدعوا على الأمير. قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبه. اللي ما يحمل هذا على هذا المحمل هو وشأنه، نحمل هذا على هذا المحمل. فإن أقسم عمارة أما قصد الدعاء نقول أخطأت يا عمارة رضي الله عنك وأرضك. شوف لو جاء لو كان عمارة ويقسم أنه دعا الأمير نقول غفر الله لك ما ينبغي أن تفعل هذا، ما بلغك ما قاله أنس أخوك رضي الله عنه، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الأحوال هذا لا يصلح استدلالا، لكن أيضا طالب العلم يبحث عن تخريج لسادات الأمة يتناسب ويتوافق مع السنة، ولا سيما إذا كان التخريج لا تعسف فيه، لا تعسف فيه. فقل في هذه العبارة ما قلت في سائر العبارات التي وردت على نحوها، إما أن تحملها جميعا على ظاهر الدعاء وحقيقته، وإما أن تحملها جميعا على الإنكار. نعم. طيب هذا الصحابة معنى يعلق على اللبسة، ما قال انظروا إلى أميرنا الفاسق ومع ذلك أنكر. هذا هو، هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظن بهم هو هذا. فإذا سمعتم حديثا فظن الذي هو به الذي هو أهناه وأهداه، كما قال علي رضي الله عنه دائما يحمل محامل، يحمل كلام أهل العلم دائما على المحامل الحسنة، فإن لم يجد محملا فيحكم السنة ويعتذر للأئمة. نعم نعم. أيوة. نعم افعل.
ذلك إذا كنت تريد أن
تفعل. أعد.
يعني الطرق في الإنسان العرب في هذه الطرق وأقبح كلام يعني أدب صريح ثم لقى كلام وقال وكذلك يفعلون في هذه الطرق إذا أرادوا افعل ذلك إن كنت تريد أن تفعل.
نعم يعني مو محمل خاص عند العرب. محمل خاص عند العرب. العرب تسمع هذه الحروف. لكن احنا عندنا طبعا لسنا عربا الآن ننطق بالعربية الفصيحة التي يحج على الناس. لا. فلهذا ما أقولها أنا اليوم. ما أقول مثل هذه الألفاظ اليوم مستدلا بما كان في الرعيل الأول. نعم. من؟ ايه نعم. قال ايه؟ تعليق على الباب.
وأما قول الأعمى في المبالغ في هذا حديث جبر الحديث الذي توضع في رأس الحرب وأن الحبل من حبال السفن هذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف
الكلام. أعيد وأن
وأما قول الأعمى إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديث.
بيضة الحديث؟
الحديد
اللي هو السارق خصخ البيضة. أيوة
التي توضع في رأس الحرب وأن الحبل من حبال السفن هذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام الأعمى لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تفسير لما سرقه السابق
وهذا ليس موضع
تفسير لما سرقه السابق في فتح الباري قال ولأن من عدد عرض والعجب أن يقول قبح الله سلامة عرض نفسه بالضبط كل المصارف وليس من عدد عرض
وليس إيه؟
وليس من عادة العرب أن يقول قبح الله سلامة عرض نفسه للضرب في عقد جوفه بالغلول في جراد مثل وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله.
أيوة بس هو في المعنى مش في أنه قد ربي حقيقة غير الظاهر.
سنة شخنا هو الناقض قال لأن من عادة العرب الصحيح في هذا اللفظ وليس من عادة العرب لأن كل المصادر التي نقرأ من عجب ابن بطال يقول وليس من عادة عرب العجب أن يقول قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في أخذ
اللي هو أن يكون معناها عرض نفسه للضرب.
نعم.
هو ده اللي بينكره.
نعم. إنما المراد أن يقال لعنه الله أو لعنه الله.
أيوة إذا مسألة الضرب لكن مسألة استعمال الصيغة في الإنكار في غير المعنى هذا وارد عند العرب لكن ابن حجر ينكر أن يكون المعنى إيه الخاص هذا ينكر المعنى الخاص لا أن العرب تستعملها في غير إيه في لسان العرب قال إيه اقرأ كده على الموضع أنت معاه اقرأ انت هذا انت لا هذا الثاني كده اللي انت قرأته تابع يا شيخ محمد معاه ها
وقال غيره من اسئله ايه القصر اين من
عديد وقال غيره
ها وعلى هذا يقوم بمعنى المقبحين وفي فتح البال من حجر عادة العربي والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا
ها وهو ممكن بس كده وفي فتح البال قال ها
ما هو فتح البال من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا فلانا
قبح الله فلان انت عندك ايه
هنا في فتح البال قل ولأن من عادة العرب والعجم أن يقول قبح الله فلان
ولأن من عادة العرب طيب
لأن دي خطأ قطع
ده هو بينقلها لينتقدها
يقول وليس من عادة العرب والعجم أن يقول
ما لو بينقل هذا كلام من
هذا كلام فتح البال
لا بينقل العبارة الأولى عن من هات من أول كلام من البطال
ها
عليه
او اخبار عن
قصته
نحو قولين
كتب كده بينا اي نعم يا اما دعاء يا اما تقدير في كل المصادر ينقل ابن حجر هذه العبارة عن الفطاط.
أي كلام ابن الطب يقول إيه؟
يقول أجيب من المطاب
أي ما هو ابن حجر نقل عبارة ابن بطال ثم انتقده. فين بقى بس سياق ابن حجر نفسه؟
سياق ابن حجر
عن ابن بطال. نقل عن ابن بطال
قال فيما حكاه ابن بطال فقال احتشر هو أشكال الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرة ولا حجة له فيه. كما قال لما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم لما نزل قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر ما نزل ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في رضا دينار فكان بيانا لما أجمل فوجب المصير إليه. قال وأما قول الأعمش إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديث التي تجعل في رأس الحرب وأن الحد من قبال السفر هذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تكفير لما تركه السابق ولأن من عادة العرب والعجم من الفتح أن يقول قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغرور في جراب مثل وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله هذا كلام من حافظ بن حجر
ولأن
من عادة العرب كل باب ينقل هذا
لا ولأن
ولأن من عادة العرب والعجم أن يقول قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغرور في جراب مثل وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حد
في الموضع الخاص ليس في الموضع لها لو إنكاره في هذا الموضع يبقى إذن هو ذكر هنا عادة وليس نفى وأثبت أثبت في الأول قال إيه ولأن عادة العرب لا هذا بس الأول
بقى. ولأن من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلان
تمام
هي العبارة الصحيحة وليس من عادة العرب والعجم
مش أنت قرأت أنت دلوقتي ولأن
هذا خطأ
ليه خطأ ليه
إنما العادة
أيوة العادة في الموضع الخاص ده مش في العادة العامة العادة العامة غير الموضع الخاص هذا
وليس من عادة العرب والعجم
قبلها
نفس الكلام في حديث البيض عند كل
الصور لا هاتنا الموضع الثاني ده يا شيخ محمد بس لأن ده موضع خاص في فرق بين نفي عام ونفي خاص نعم
الآن هو بيقول
لا اللي انت قرأته من شوية
حديث البيض
يقول ولأن
من عادة العرب والعجم أن يقول قبح الله فلان
تمام هذا من عادتهم قبح الله فلان
تمام
يبقى بقى دي يبقى الصيغه دي وردة من عادة العرب تمام انتظر بس ها يقول ايه هو يقول ولا انا من عادة العرب هنا ان تقول قبح لفظا ها اكمل
تعرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبه بالغلو في جرب مثل وانما العاده في مثل هذا ان يقتضى عنه الله الجمله دي بتبين ان ولان ديت اي وليس والدليل على هذا كل الصباح يقول وليس من عادة العرب ولا عجم ان يقول قبح الله لنا في ادم كل الصغر
تمام يعني لا ليس معناته من يقول قبح الله فلانا اذا قصد ضرب الله كذا وليس العادة العامة قبح الله فلانا هذا عند العرب لكن ان يقصد بها موضع ضرب كذا هو ده اللي بينكره ابن حجر هو ده اللي بينكره ابن حجر اللي هو اسقاط العبارة دي على المعنى المقصود طيب ده لا يعنينا ده ما يفرقش معانا اللي يفرق معانا ما هو اللي يفرق من العادة اللي هو العادة العامة أن العرب تقول قبح لو أنا تقصد بها الإنكار تقصد بها كذا دي عادة العرب لكنها تقصد بها ضربة هذه اللي بيحررها ابن حجر أنها لم ترد عنه نعم
قال أنس رضي الله عنه من الذين لم يفتروا به وأتموا صلاتهم وهم في سفر قبح الله الوجوه فوالله ما أصابت سنة ولا قبيحة
واضح الإنكار فيها نعم يعني واضح أن هذا الإنكار من باب الإنكار اللي هي تماما مثل تربت يمينك تربت يداك فكلتك أمك لكن ممكن يكون الموضع فعلا اللي هو ابن حجر ان انا قلت عندك ان هذا يكون الموضع خطا في هذا لان ابن حجر بخط هذه
في عمدة القارئ قال وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلان. وفي شرح ابن
لا لا ب ب
في نفس الموضوع
إيه بس أكمل
قال وإنما عادته وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله
في مثل هذا في هذا الموضوع
يعني. شرح ابن ماجر السيوطي لابن ماجر قال أيضا وليس من عادة العرب أن يقولوا قبح الله فلان. ابن بطال نفسه يقول ولا من عادة العرب أن يقولوا قبح الله فلان.